لكن هالريحانة صار عليها أسنين من ريحانة الريانة جفت بحر الظلام وحد مهند بكر الدبون على نظارة غصنه إن الذبول لآفة الغصن الذي ورث الصفات الغار وهي تراثه من كل مطريف وشهم أصيدي في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمدي وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمدي ألف واسف عليك يا ابني يا شبيه المصطفى ما بلغ 20 سنك غاب نورك وانطفى تشبه الكرار جداك بالحروب وحملته وتشبه الزهرة بمشيها والعمر في قصرتك يا علي يا علي تشبه الكرار جداك بالحروب وحملتك وتشبه الزهرة بمشيها والعمر في قصرتك وبالكرم تشبه العماك حسن جود وعفته جملة وصافك كريمة وهلك من أهل الوفاء هل بهذه وصافك اشحال قلبه يا علي يا علي هل مأجورة يا ليلى هل بهذه أوصافة يرخصون للمنية وللأعادي يذبحوا أقول ما كفى العدوان ذبحة وبالخناجر قطة يا علي يا علي ما كفى العدوان ذبحه وصاح تدركني يا ابويا ومن سمع صوت لف وصل يم ابنا وعنا فرق جموع العدا وانحنى فوق يشمه وفوق زنده والسد وصار يتفقد جروحه يا علي وصار يتفقد جروحه وشاف سهم بكف صاح يا ابني وداعة الله بعدك الدنيا العز بعدك الدنيا يا 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 نور العين صارت مظلمة يا قمرنا وسطع نوره يا 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 وغاب في بحر الدماء على الدنيا محسر وعمرك 18 إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. موضوع بحثنا من خلال هذه الآية المباركة: الثوابت الدينية ومحاولات الاختراق. ونبحث حول هذا الموضوع من خلال نقاط ثلاث: الأولى بيان المقصود من الثوابت الدينية، والثانية بيان أهمية الثوابت الدينية، والثالثة بيان خطورة اختراق الثوابت الدينية. نأتي للنقطة الأولى وهي بيان المقصود من الثوابت الدينية. المعارف الدينية تنقسم إلى قسمين: المعارف الدينية المتغيرة، وهي التي تقبل تعدد الاجتهاد، فيأتي مجتهد يثبتها ويأتي مجتهد آخر ينفيها. معارف دينية متغيرة تبعا لتغير اجتهادات المجتهدين، وهنالك معارف دينية ثابتة لا تتغير تبعا لتغير الاجتهادات. هذه المعارف الدينية الثابتة على ثلاثة أقسام: القسم الأول الأصول، ويراد من الأصول الأسس التي يبتني عليها الدين أو المذهب، لذلك تقسم الأصول إلى قسمين: أصول الدين من ناحية، وأصول المذهب من ناحية أخرى. والمراد من أصول الدين الأسس التي يبتني عليها الدين، بحيث إذا لم يتوفر أحدها فإن الدين لا يكون متحققا، كالتوحيد، كالنبوة مثلا، كالمعاد على رأي بعض أعلام الطائفة كالسيد الخوئي على الله مقامه الشريف. هذه أصول الدين بمعنى الأسس التي يبتني عليها دين الإنسان، فمتى ما زال أحدها لأي سبب كان زال الدين تبعا له. وفي المقابل أصول المذهب، وهي الأسس التي يبتني عليها المذهب الشيعي كإمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فإن هذه من أسس المذهب، بمعنى أن هذا الأساس لو زال لأي سبب كان فإن المذهب أيضا يزول ماذا؟ بزواله. إذن القسم الأول من الثوابت الدينية الأصول، والمراد من الأصول الأسس التي يبتني عليها كل من الدين والمذهب، فهي أصول دين ومذهب. القسم الثاني من الثوابت ما يعبر عنه بالضروريات. الضروريات رتبتها تأتي بعد رتبة الأصول. ما هو المراد من الضروريات؟ المراد من الضروريات الخطوط العامة التي يكون ثبوتها ضروريا لدى عامة أهل الدين أو لدى عامة أهل المذهب. القضايا التي يكون ثبوتها ضروريا من غير حاجة لإثباتها بالدليل والبرهان لدى عامة أهل الدين أو لدى عامة أهل المذهب يقال لها ضروريات. هذه الضروريات على قسمين أيضا، هنالك ضروريات دينية وهنالك ضروريات مذهبية. المراد من الضروريات الدينية الأمور الواضحة عامة أهل الدين والثابتة عندهم ثبوتا ضروريا من غير حاجة إلى دليل، كوجوب الصلاة، كوجوب الصيام، كوجود الجنة والنار. هذه القضايا قضايا ضرورية دينية، فإن عامة المسلمين الصغير الكبير الرجل المرأة يؤمنون بوجود جنة ونار، يؤمنون بوجوب صلاة، يؤمنون بوجوب حج، وهذه الأمور ثابتة عندهم من غير حاجة إلى إقامة ماذا؟ دليل عليها. لذلك هي مما يستدل به لا مما يستدل عليه. الضروريات المذهبية في المقابل هي الأمور أيضا الواضحة لدى عامة أهل المذهب، بحيث يكون ثبوتها عندهم ثبوتا ضروريا لا يحتاج إلى دليل، كالجمع بين الصلاتين، جواز الجمع بين الصلاتين من ضروريات المذهب التي لا تحتاج إلى إقامة دليل. وجود الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف تسأل الصغير والكبير والمرأة والرجل، كل أهل المذهب عندهم هذه القضية ثابتة محققة مفروغ عنها لا تحتاج إلى إقامة الدليل عليها. عصمة الأئمة الطاهرين عليهم السلام من القضايا الواضحة لدى كافة أهل المذهب، لدى عامة أهل المذهب، وثبوتها عندهم ثبوت ضروري. هذا النحو من الضروريات يعبر عنه بالضروريات المذهبية. إذن القسم الثاني من الثوابت الدينية الضروريات، سواء كانت ضروريات دين أم كانت ضروريات مذهب. القسم الثالث من الثوابت الدينية التي لا تقبل اجتهادا المسلمات، والمسلمات رتبتها بعد رتبة الضروريات، يعني الشكل الهرمي هكذا، أصول بعد الأصول ضروريات بعد الضروريات مسلمات. والذي يجمع بين هذه الأمور الثلاثة أنها بتمامها ثوابت لا تختلف ولا تتغير تبعا لتغير الاجتهادات. المسلمات ما هي؟ المسلمات هي عبارة عن الأمور المتفق عليها بين علماء المذهب وأساطين المذهب، بحيث لا ينازع فيها أحد من العلماء كافة. هناك أكو قضايا وإن لم تصل إلى حد الضرورة بحيث يكون ثبوتها ضروريا لكل أتباع المذهب أو لدى عامة أهل المذهب، ولكن هذه القضايا عند أهل الاختصاص، عند العلماء، عند العارفين، قضايا تم الاتفاق عليها لا تقبل شكا ولا تقبل جدلا ولا تقبل نزاعا. إذن المراد من المسلمات ما اتفقت الكلمة عليه بين أعلام الطائفة، وتسالمت الكلمة عليه بين أساطين الطائفة من غير وجود منازع في ذلك. طبعا هذه المسلمات مثل ماذا؟ مثل مثلا قضية الرجعة. اعتقادنا بأن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لهم مقام الرجعة، عقيدة الرجعة بنظر المحققين من علمائنا والمراجع المعاصرين ليست من الضروريات. لأنك الآن قد تسأل كثير من الناس ما هي عقيدة الرجعة، أصلا لا يعلمون عنها شيئا ولا يستطيعون تفسيرها، فهي ليست كقضية العصمة التي يدركها جميع أهل المذهب، وليست كقضية وجود الجنة والنار التي يدركها جميع أهل الدين، ولكن كلمة العلماء متفق عليها لا نزاع فيها لا شك فيها لا جدل حولها. الكل يذعن بوجود رجعة وأن الأئمة يرجعون. إذن عقيدة الرجعة وإن لم تصل إلى مستوى الثوابت الضرورية ولكنها من الثوابت المسلمة، تندرج ضمن المسلمات. مثلا حرمة بيع الخمر، شوف عندنا فرق بين حرمة شرب الخمر بين حرمة بيع الخمر. حرمة شرب الخمر يعتبروها العلماء من الضروريات، لأن عامة أهل الدين الذين ينتمون إلى الدين الإسلامي يدركون ماذا؟ أن شرب الخمر من المحرمات، لكن بيع الخمر، بيع الخمر من المسلمات. مو الكل يدرك هذا ويلتفت إليه، لكن كلمة أعلام، الأعلام أعلام الطائفة ومراجع الطائفة وفقهاء الطائفة مجمعة ومطبقة ومتسالمة على أن بيع الخمر حرام. صير هذه أيضا من الثوابت ولكنها في رتبة المسلمات. إذن الثوابت الدينية عندنا على أقسام ثلاثة: الأصول بقسميها، والضروريات بقسميها، والمسلمات. هي أيضا المسلمات أيضا لها قسمان: مسلمات دينية ومسلمات مذهبية. والجامع المشترك بين هذه الأقسام جميعا أنها قضايا لا تختلف ولا تتغير تبعا لتغير الاجتهادات، بل هي ثابتة راسخة لا تختلف ولا تتخلف. بعد بيان هذه النقطة نأتي إلى بيان النقطة الثانية، وهي بيان أهمية الثوابت الدينية. عندما نريد أن نتعرف على أهمية الثوابت الدينية نستطيع أن نتعرف على أهميتها بنظر المشرع من خلال الأحكام الشرعية المترتبة عليها. خلنا نلقي بالضوء على الأحكام الشرعية المترتبة عليها حتى تتضح أهميتها بشكل جيد. لما نجي أولا إلى أصول الدين، الحكم الشرعي المترتب عليها عند فقهاء الطائفة ما هو؟ هو أن من أنكر واحدا منها خرج من الدين، كان ذلك لشبهة أم لم يكن ذلك لشبهة. واحد يقول أنا ما أؤمن بالله يحكم عليه بأنه كافر، واحد يقول أنا ما أؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وآله يحكم عليه فورا بالخروج عن الدين والارتداد وأنه شخص كافر. هذا حكم مترتب على أصول الدين. اثنين، الحكم المترتب على أصول المذهب أن من أنكر واحدا من أصول المذهب أيضا خرج عن ماذا؟ عن دائرة الانتماء إلى المذهب. واحد يجي يقول والله أنا ما أعتقد بإمامة أهل البيت عليهم السلام، وأن الأئمة كانوا مجرد رواة وصحابة كغيرهم، وأن قضية مثلا قضية الغدير ما أثبتت الإمامة بدليل واضح لأمير المؤمنين، وأن الصحابة كانوا معذورين مثل ما بعضهم الآن يقول أن الصحابة كانوا معذورين لما نحوا عليا لأنهم ما فهموا الإمامة من قضية الغدير. لذلك أنا ما أعتقد بأن نعم هو لو تصدى أولى، هالشكل يقول هو لو تصدى أولى من غيره، لكنه ما دام لم يتصدى ونحوه فلم يحدث شيء يوجب خلل. هذا الإنسان حتى وإن وضع إمامة شيعية على رأسه وليس بشيعي، حكم أصول المذهب المتفق عليه بين الفقهاء أن من أنكر واحدا منها حتى ولو لشبهة يخرج عن المذهب فورا. هذا حكم يترتب على أصول المذهب. ثلاث، الحكم المترتب على إنكار الضروري، سواء ضروري الدين أو ضروري المذهب، مع وجود نحو من الاختلاف البسيط أشير إليه ضمنا. فقهاء يقولون من أنكر ضروريا، قال أنا ما أؤمن بأن الصلاة واجب، أو قال مثلا لا أؤمن بوجوب الحج، أو أنكر ضروريا من ضروريات المذهب فقال لا أؤمن بعصمة الأئمة عليهم السلام، هنا الفقهاء يقولون بأن هذا المنكر إن كان إنكاره لضروري من ضروريات الدين فقد خرج عن الدين إذا تحققت شروط ثلاث، وإن كان إنكاره لضروري من ضروريات المذهب أيضا فقد خرج عن المذهب إذا تحققت شروط ثلاث. شروط الثلاثة ما هي؟ أولا أن يعلم بأن هذا الذي أنكره أمر ضروري عند غيره من أتباع الدين أو من أتباع المذهب، يعرف أن هذا من الضروريات عند المسلمين، يعرف أن هذا من الضروريات عند الشيعة، مع ذلك هو يقول أنا أنكره، فهو يعلم أنه من الضروريات. هذا واحد. اثنين، أن لا تكون لديه شبهة، وإلا لو كانت عنده شبهة تعالج هذه الشبهة، مو مثل قضية الأصول، الأصول بمجرد أن ينكرها يخرج عن دائرة الدين أو المذهب، كانت عنده شبهة أم لم تكن. الضروريات إذا كانت عنده شبهة تعالج، فإن أصر على عناده حكم عليه بالخروج عن الدين أو المذهب. ثلاثة، الالتفات إلى الملازمة بين إنكار الضروري وتكذيب الشارع المقدس. شلون؟ شوفوا إخوان، إحنا لما نقول ضروري، ضروري يعني ماذا؟ فسرناه، قلنا يعني ما يكون ثبوته للشارع ضروريا لا يحتاج إلى إقامة ماذا؟ دليل. صلاة واجب أمر ثابت انتماؤه للشارع، ما يحتاج إلى إقامة دليل على ذلك. إذن لما واحد يجي يكذب ما ثبت انتسابه للشارع، يلزم من ذلك تكذيب الشارع أو ما يلزم؟ يلزم. لكن هذا بعض الأحيان الإنسان ملتفت إلى، بعض الأحيان يغفل، ما ملتفت أنه إذا أنكر وجوب الصلاة الثابت انتسابها للشارع فكأنه يقول ماذا؟ أنا أكذب قولك بأنه واجب، الشارع تقول واجب لكن أنا أقول لك ليس بواجب، هذا تكذيب للشارع. فمن التفت إلى الملازمة بين إنكاره للضروري وتكذيب الشارع ومع ذلك كذب الضروري يحكم بخروجه عن الدين حتى لو كان هذا الضروري من ضروريات المذهب. يعني لو كان الضروري من ضروريات المذهب مثل قضية أن الأئمة معصومون أو أن الجمع بين الصلاتين جائز أو أن البكاء على الحسين عليه السلام مستحب، قضية البكاء على الحسين من ضروريات المذهب ويعرف أن هذا من الضروريات ويعرف أن إذا يقول أن البكاء ليس بمستحب فهو يكذب الشارع، لأن من قال إن البكاء مستحب هو من؟ هو الشارع. إذا كان ملتفتا لذلك يحكم عليه حينئذ بالخروج عن الدين لا بالخروج عن المذهب فقط، لأنه كذب النبي، ومن كذب النبي فقد خرج عن الدين. إذن الحكم المترتب على إنكار الضروري من الثوابت الخروج عن الدين أو المذهب بتوفر الشروط الثلاث. الحكم المترتب على إنكار المسلمات أيضا هو نفسه مع توفر الشروط التي ذكرناها. الخلاصة من مجموع ما ذكرناه، نبهوا إخواني، الخلاصة من مجموع ما ذكرناه أن الشارع المقدس فيما يرتبط بالثوابت الدينية قد شدد النكير جدا وجعل العقوبة عقوبة قصوى جدا. من ينكر من الثوابت أصولها فورا يخرج عن الدين أو المذهب، من ينكر من الضروريات شيئا أيضا يحكم عليه بالخروج عن الدين أو المذهب إذا توفرت الشروط، من ينكر المسلمات كذلك مع توفر الشروط. لماذا هذا العقاب الصارم؟ لماذا هذا التشدد من قبل الشارع في الحكم بالخروج عن الدين أو المذهب؟ لبيان أهمية الثوابت الدينية، وأن الثوابت الدينية منطقة محظورة لا ينبغي تجاوزها والتعدي عليها. ستقول ليش كل هذا؟ يعني ليش الشارع خلاها هذه منطقة محظورة وجعل لها كل هذه الأهمية؟ فهمنا أن الثوابت الدينية لها كل هذه الأهمية، لكن لماذا؟ أولا وثانيا، أما أولا فلأن الثوابت الدينية تشكل البنية التحتية للدين أو المذهب، ولا يمكن أن يقوم دين ولا يمكن أن يقوم مذهب من غير أن تكون هنالك بنية تحتية له. أنت الآن لما تأسس شركة وهذه الشركة ما إلها بنية تحتية، ما إلها أسس تعتمد عليها، هل يمكن أن تكون هنالك في الواقع شركة؟ لما تؤسس مؤسسة ولا تكون لها بنية تحتية وأسس، هل يمكن فعلا أن تؤسس هذه المؤسسة؟ مجرد وهم وسراب. فمن أجل أن يتحقق شيء في الخارج اسمه دين، من أجل أن يتحقق شيء في الخارج اسمه مذهب، لا بد من وجود بنية. ماذا؟ بنية تحتية. هذه البنية التحتية تعتمد على الثوابت الدينية من أصول وضروريات ومسلمات. وإلا أنت لما تسأل نفسك هذا السؤال، ليش عندنا في الشريعة أصول وفروع؟ ليش ما الله خلاها كلها فروع؟ ليش خلى قسم أصول وقسم فروع؟ جواب عن ذلك أن تقسيم الدين إلى أصول وإلى فروع هو من أجل تأسيس ماذا؟ البنية التحتية لهذا الدين. فإن الدين لو كان كله فروع ما كانت هذه البنية التحتية التي يتماسك بها الدين متحققة. إذن الغرض الأول أو الباعث الأول أو المنشأ الأول لهذه الأهمية الشديدة عند الشارع هو تأسيس البنية التحتية، واحد. اثنان، تمييز العناوين. شلون تمييز العناوين؟ شوفوا إخواني، انتوا عندما تقرؤون القرآن تشوفوا في القرآن عناوين، وكل عنوان من العناوين رتب عليه القرآن أثرا. أضرب لك أمثل. آية تقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هنا شنو العنوان؟ تأثر. الأثر اللي ترتب عليه شنو؟ اللعنة. أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. جئ إلى آية ثانية إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. شنو العنوان؟ منافق. الأثر اللي ترتب عليه شنو؟ في الدرك الأسفل من النار. جئ إلى آية ثالثة إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى أن يقول أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. عنوان شنو؟ مسلمين ومؤمنين. الأثر شنو؟ مغفرة وأجرا عظيما. إذا عدنا عناوين وكل عنوان يترتب عليه أثر. طيب التمايز بين هذه العناوين كيف يتحقق؟ لابد من وجود ماذا؟ ثوابت. من هذه الثوابت يحصل التمايز بين العناوين. التوحيد من الثوابت. هذا التوحيد من اعتنقه دخل تحت عنوان المسلم ترتب عليه الأثر. من تركه دخل تحت عنوان ماذا؟ الكافر وترتب عليه الأثر. وهكذا. إذن وجود أسس إنما هو لأجل حصول التمايز بين العناوين. ولولا وجود أسس محورية وثوابت دينية لاختلط الحابل بالنابل. شي يميز الكافر عن المسلم؟ شي يميز المسلم عن الشيعي؟ تمييز بين العناوين كيف يتحقق؟ إنما يتحقق بوجود ثوابت راسخة لا خلاف فيها. من وصل إليها واعتنقها ترتب عليه عنوان، ومن تركها ترتب عليه عنوان. إذن الثوابت الدينية أمر بالغ الأهمية بنظر الشارع المقدس. انجئ الآن إلى النقطة الثالثة والأخيرة، وهي بيان خطورة اختراق الثوابت الدينية. صلوا على محمد وآله. خطورة اختراق الثوابت الدينية. من خلال النقطة السابقة تكون النتيجة تقريبا عندنا واضحة، أن اختراق الثوابت الدينية في غاية الخطورة. أولا لأنه يؤثر على البنية التحتية للدين أو المذهب. ثانيا يؤثر على ما يوجب تمايز العناوين. فاختراق هذه الثوابت يترتب عليه محاذير خطيرة جدا. تقول لي أنت يعني هذه الثوابت يمكن أن تتعرض إلى محاولات اختراق؟ إيه نعم. الآن الثوابت الدينية تتعرض إلى عدة محاولات اختراق، وطبعا هذه على المدى البعيد. على المدى البعيد تختلط الأوراق، يعني إذا نسمح للثوابت تخترق والضرورات المذهبية تروح، ضرورات دينية تروح، ويختلط الحق على مدى 100 سنة، 50 سنة، على مدى 30 سنة لاحقة، هنالك تتجلى الآثار الخطيرة. يعني بعدين تقول هذا شيعي أو غير شيعي، ما تقدر تميز بين هذا وهذا، لأن ما أكو ثوابت دينية تختص بأصحاب هذا المذهب، بحيث أن من لم يعتنق بها من لم يعتنقها يكون خارجا عنهم. يختلط الشيعي بغير الشيعي، تختلط الأوراق. على المدى البعيد البنية التحتية للمذهب تتأثر، كذلك أيضا ما به التمايز بين أتباع المذهب وغيرهم أيضا يتأثر. زين، هذه محاولات الاختراق. وين؟ طبعا هذه محاولات الاختراق لها أثواب مختلفة، كل يوم تطرح بثوب جديد. مثلا يجي الحداثويون يطرحون مسألة تاريخية النص. تاريخية النص يعني ماذا؟ يقول لك هذا القرآن مو دستور ولا روايات النبي صلى الله عليه وآله، مو دستور للأمة على المدى البعيد، لا هذا نص تاريخي. كان النبي صلى الله عليه وآله يتكلم بكلام مرتبط بظروفه الخاصة، والقرآن أيضا نزل على النبي صلى الله عليه وآله يتناول الأحداث في ظروفها الخاصة. أما ما عندنا القرآن ما فيه آيات تشمل كل زمان وكل مكان. هذه فكرة تاريخية النص، محاولة لاختراق الثوابت وتمييع وجود ثوابت تميز بين المسلمين وغيرهم، محاولة. من المحاولات أيضا التي طرحت التشكيك في الروايات التي تقول حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. وللأسف ناس منا وينتمون إلى مذهبنا ويتصدى إلى مثل هذه الدراسات اللي تميع وجود شيء اسمه ثوابت. إذا ماكو حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، يعني كان الحلال المختص بزمانه شيء ولنا حلال يختص بزماننا وهكذا. المحاولة الأخطر وهي التي الآن يركزون عليها هي أن الضروريات من أين صارت لها حصانة؟ كل ما واحد جاي يتكلم انتو تهددوا، هذا من ضروريات الدين أو هذا من ضروريات المذهب. يجي يريد يناقش وجود الإمام الحجة عجل الله فرجه، يقول له هذا من ضروريات المذهب، إن شككت فيه خرجت من المذهب. يجي يريد يناقش في مسألة إقامة الحدود، ليش نقيم الحدود؟ كل إقامة الحدود من ضروريات الدين، أن هنالك حدود، ومن ناقش في ذلك خرج. ليش هذا الإرهاب؟ ضروريات من أين اكتسبت الحصانة بحيث لا يصح لأحد أن يخترقها؟ زين، تقول له إذا ما الضروريات لها، شلون الضروريات ما إلها حصانة؟ هنا يطرحون طرحين، ولا الحداثويون يطرحون طرحين مختلفين. الطرح الأول أن الضروريات في بداية نشأتها ما كانت ضرورية، وإنما أصبحت ضرورية بحسب مدعاكم بعد ذلك. لذلك إحنا لازم نرجع إلى الأدلة التي دلت على هذا الضروري قبل أن يصبح ضروريا، ونشوف إذا هذه الأدلة تامة نأخذ به، أدلة غير تامة نرفض هذا الضروري. شنو المشكلة؟ يعني مثلا الآن خب الصلاة مو في لحظة تشريعها أصبحت من الضروريات، والصلاة بعد مدة من الزمان صارت من الضروريات عند المسلمين. يكون نرجع إلى بداية حدوثها، نشوف الأدلة اللي دلت على وجوب الصلاة فعلا تدل على وجوب الصلاة أم لا؟ وإذا لا تدل على وجوب الصلاة نرفع اليد عنها. شنو المشكلة؟ ليش تهددني أن وجوب الصلاة من الضروريات؟ الجواب عن ذلك، نحن نسأل هذا الإنسان سؤالا، وهو أن التراكم هل يوجب اليقين والعلم أم لا؟ يعني مثلا أنت في اليوم الواحد تسمع من كل وكالات الأنباء في العالم خبر واحد ينقله الأجنبي وغير الأجنبي، وتنقله وكالات الأنباء على مختلف توجهاتها، يصير عندك تراكم. هذا التراكم يوجب العلم واليقين أو لا يوجب؟ خل أوضح لك القضية أكثر. فأول ما تسمع الخبر من وكالة أنباء معينة، افترض أنه حصل تفجير في المكان الكذائي، يصير عندك علم بأنه صار تفجير أو ظن. ظن ما يكون عندك علم، لكن لما تفتح الوكالة الثانية والقناة الثالثة والعاشرة والعشرين وكلها رغم اختلاف توجهاتها تجمع على تحقق ذلك، نتيجة التراكم يصبح عندك علم ويقين أو لا يصبح؟ يصبح. هذه حالة وجدانية، أن التراكم يولد اليقين، أن التراكم يولد العلم. زين، احنا نجي إلى الضروريات، نقول هذه الضروريات في بدايتها صحيح ما كانت ضرورية، لكن لما أكد الشارع عليها كثيرا بخطابات متعددة وبخطابات مغلظة، والمسلمون جيلا بعد جيل صاروا ينقلونها عن الشارع المقدس، صار عندنا تراكم أو ما صار عندنا تراكم؟ صار تراكم، بحيث أن كل المسلمين جيلا بعد جيل يقولون الصلاة ماذا؟ واجبة. يبقى عند الإنسان شك في أن الصلاة واجبة؟ لو يحصل عنده يقين واطمئنان وعلم، لا شك أنه يحصل عنده ماذا؟ علم. فإذا حصل العلم لا وجه للرجوع إلى ما قبل العلم، إذا حصل العلم لا وجه للرجوع إلى ما قبل العلم، فإن هذا مناقض للحالة الوجدانية الموجودة عند الإنسان. ما دام أنت عندك علم، رجوعك إلى ما قبل العلم نقض للحالة الوجدانية، وهذا لا يصدر من شخص عاقل. إذن الدعوة إلى تتبع جذور الضروريات من أجل إثبات أن المناقشة في الضروريات أمر ممكن، هذه الدعوة توجب مناقضة الوجدان ولا يصغى إليها. هذا طرح. طرح الآخر، وهذا طرح لا يخلو عن تمويه، يقول لك العلماء يعترفون أن الضروريات من القضايا النسبية. شلون يعني من القضايا النسبية؟ يعني تختلف باختلاف الأزمنة وماذا؟ والأمكنة. رب ضروري في زمان يتحول إلى غير ضروري، وباعتراف علماء الشيعة ذلك. لما نجوا إلى مسألة إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، يقول لك إمامة أمير المؤمنين في زمن النبي إن لم تكن من الأصول فلا أقل هي ماذا؟ من الضروريات الدينية عند كافة المسلمين، لكنها الآن تحولت إلى ضرورية، إلى ضرورة مذهبية، إلى أصل من أصول المذهب، بعد أن كانت من ضروريات الدين عند جميع المسلمين. إذن ممكن الضروري يتراجع ويتحول إلى غير ضروري، ما دامت الضروريات أمور غير نسبية، أمور نسبية إذن يمكن أن تتراجع وتتحول إلى قضايا غير ضرورية. فإذا كان يمكن ذلك إذن هي ليست فوق الحظر بحيث تمتنع مناقشتها وملاحظتها والتأمل فيها. جواب عن ذلك هو أن الضروري إذا بلغ مستوى الضرورة فهو وإن كان يمكن أن يتراجع، هذا صحيح، بسبب عوامل معينة، تجي سلطة حاكمة ظالمة تمنع الناس من تداول هذا الأمر الضروري، الجيل اللي كان عند هذا الأمر الضروري مات، ما نقل الفكرة إلى الجيل الذي بعده، إجا الجيل الذي بعده وهو لا يدرك ضرورة هذا الأمر. هذا ممكن بسبب بعض العوامل الأمر الضروري يفتقد حالة الضرورة وما يصير أكو توارث وتراكم من جيل إلى جيل آخر. لكن إحنا كلامنا إيه؟ كلامنا الآن في ضرورات مسلمة، وإنت هذه الضرورات المسلمة تريد ماذا؟ تخترقها، تناقشها. هذا لا معنى له، هذا لا معنى له. نعم لو أنت عندك أمر الآن مشكوك في ضرورته أنه من الضرورات باعتبار ما وصلنا متراكم، تقول والله والجيل اللي قبل يقول هذا من الضرورات، هنا يمكن الإنسان يلاحق المسألة يعرف. لكن ما ثبت عندنا ضرورته يعني ثبت عندنا علم بصدوره عن الشارع، وما ثبت عندنا العلم بصدوره عن الشارع لا معنى للتشكيك فيه إلا أن نشكك في الشارع نفسه. إذن الضرورات غير قابلة للمراجعة ما دامت هي ضرورة، ما دامت هي ضرورة فهي في منطقة حظر ومنطقة صيانة صانها الشارع ولا يجوز تجاوزها والتعدي عليها. فمسألة النسبية شيء، مسألة اختراق ما بيدنا من ضرورة شيء آخر. إذن الضرورات تبقى والثوابت الدينية الضرورية تبقى مصانة عن المناقشة، مصانة عن التوهيم، مصانة عن الملاحظة. فإن ثوابت الدين، فإن بقاء الدين ببقاء ثوابته، ولابد هذه الضرورات ضروريات نحافظ عليها كما نحافظ على المسلمات والأصول، وتكون منطقة محظورة مصانة حتى نحافظ على البنية التحتية للدين، ونحافظ على ما يوجب التمايز، معايير التمايز والتفاضل. وهذا هو الدين، بهذه الثوابت والأصول والأسس، هذا هو الدين الذي جاهد من أجله سيد الشهداء. لما نقول لعلي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه أولسنا على الحق، قال له بلى بني. شلون علي الأكبر ميز أن هذا هو الحق؟ يعني هناك موجودة ثوابت معينة للحق لا تختلف ولا تتخلف، فلا تختلط الأوراق حينئذ. أولسنا على الحق؟ قال بلى بني، والذي إليه مرجع العباد. قال إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ وفعلا الكلمة اللي قالها علي الأكبر جسدها في أرضك، لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا، جسدها في أرض كربلاء جلية واضحة، فما كان يعبأ بالموت بأبيه وأمه، ما كان يعبأ بالموت، يخرج إليه الأبطال الأفذاذ المعدودون فينكس راياتهم ويتغلب عليهم، وذكرهم بأيام أبيه أمير المؤمنين عليه السلام. هذا هو علي الأكبر الذي أخذ كل مأخذ من قلب سيد الشهداء. شقد روح الحسين كانت متعلقة بشبيه رسول الله. لمن يطلع علي الأكبر إلى المعركة، الرواة يقول هكذا أن الحسين لمن كان يودع واحد من أهل بيته يرجع إلى الخيمة، لكن لمن طلع علي الأكبر ما قدر يرجع إلى الخيمة، جابوا للإمام عليه السلام ما يجلس عليه، وكان يجلس ويقوم، يقوم ويقعد، يقوم ويقعد، يطالع ما يصنع ولده في الميدان، لأن روح الحسين كانت مع علي الأكبر. وهذه ليلى أم الأكبر، المرأة المفجوعة المذكولة، كانت تنظر إلى وجه أبي عبد الله، وجه الحسين مثل المرآة، فإذا رأت وجه أبي عبد الله قد استبشر، علمت أن ولدها انتصر. وإذا رأت وجه الحسين قد تغير، علمت أن ولدها في مكروه. ترى الليلة أنت كلكم شباب، وهذا شباب، وحق الشباب على الشباب، هذا مو بس شباب، هذا شبيه رسول الله. تغير وجه أبي عبد الله، أبا عبد الله هل أصيب ولدي بسوء؟ قال لا، ولكن برز إليه من يخشى عليه من. قالت وما أصنع أبا عبد الله؟ قال اذهبي خيمتك وانشري شعرك واطلبي من ربك، فلقد سمعت من جدي رسول الله إن دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. وراحت الخيمة الغريب، مستعد تروح وياها؟ مستعد تروح وياها؟ ترى إلا عند حاجة يستعد الآن. هذه لحظات استجابة الدعاء ولحظات قضاء الحوائج، حوائج تقضى في خيمة ليلى. وراحت الخيمة هالغريبة، وراحت الخيمة هالغريبة، وتوسلت. مرحبا مرحبا بأصواتكم. وتوسل يا راد يوسف من مخيمة على يعقوب، ش عندك يا ليلى ابني؟ بجاه اللي انطب الراسه وطاح بمسجد الكوفة. يلا دعاء دعاء. بجاه اللي انطب الراسه يا علي يا علي. بجاه اللي انطب الراسه جاه حسين يا ربي والعباس وقفوك، وجاه حسين يا ربي رد لي قمر سعدي يا رب الكون بشوف، رد لي قمر سعدي يا رب الكون وخفف لوعتي مولاي وخفف لوعت الوالي بعدها بجاه اللي عصر هالباب وتكسر ضلع منها يا زهراء بجاه اللي عصر يا علي بجاه اللي عصر هالماء وتصوب صدرها وطاح في التربه عن محسنها وحق زينب وصرختها على العباس وحزنها وحق زينب وصرختها على العباس يا الله انتصر علي الأكبر على بكر بن غانم رجع إلى أبيه يا بويا عطشان الشباب يا بويا يا بويا فطر قلبي فيك بني العمر والشمس يقل من نجيب ما هو حجياك بهض حالي وشعبني يا الله نادى بني علي ضع لسانك على لساني يقول علي الأكبر وضعت لساني على لسان الحسين وإذا به كالخشب اليابس أين الصارخون وحسينا وعطشانا نادى الحسين بني علي ادخل على أمك فإنها تنتظرك دخل الأكبر عليها ألف ما ألف مرحبا يا من جيتني فارغ ضمته إلى صدرها أعلي هذا قال بلى أمه قالت بني امشي بين يدي صار الأكبر يمشي بين يديها كلما رجع ضمته أمه إلى صدرها وهي تنادي وعليا وولداه وشبابا بينما علي الأكبر مع أمه وإذا بالإمام الحسين ينادي أمام الناصر تقول الروايات لما سمعته زينب نادت أمام الناصر لما سمعت أم كلثوم نادت أمام الناصر فلما سمع الأكبر فوق عماته ارتعدت فرائصه وقام مناديا للذات أقبل إلى أبيه الحسين نادى الحسين أخي زينب يا أم كلثوم يا ليلى هل ممن لوداع الشباب أقبلنا صرنا يودعنا تعلقنا بأدياله يقول الرواية إلى أن قال لهن الحسين دعنا فإنه ممسوس في ذات الله وأمسك بيد الشباب يقول الرواية الحسين يريد يودع الولد يريد يودع الشباب، شلون يودع قدام عماته وخواته؟ تحير الحسين لأن يريد يودع الولد وداع مختلف. أمسكه من يده، أقبل به وراء الخيمة، وضع صدره على صدره وفمه على فمه، واعتنق الشباب إلى صدره. الله يا ساعة وداعة شيبت حتى الرضيع، الله يا ساعة وداعة شيبت حتى الله يا ساعة وداعة وجت لها الخلايق مرة في عمن وضع يوم ابوه حسين ضمه وعانقه وخرم يا علي. خر الحسين على الارض، تقول مولاتنا سكينة اوشك على الاحتضار وهو يقول علي علي علي. عظم الله اجوركم. خرج الاكبر الى المعركة وهو يقول انا علي بن الحسين ابن علي، اضربكم بالسيف احمي عن ابي، ضرب غلام هاشمي علوي، سدر والكون شعب اجدان وسيوف، مرماحون بالوسهام وحتوب، والله ما من الخوف ولا وجهه من شراقه تغير، تموت يا علي يا علي، تموت الخيل تقول الخيل ابو الحسن لب هذا على هذا لديه. أجركم الله، فنادى منقذ ابن مر العبدي، علي أسام العراب لأسكلن أمه وأباه فيه. أجركم الله، مر عليه شبيه النبي يا علي، فشهر العبدي سيفه فتح باعه وضرب الشباب على راسه. الله أكبر، الله أكبر. صرخت الملائكة وعليا يا علي علي. امسك الشباب بعنق الفرس ظنا منه ان الفرس يحمله الى مخيمات الحسين يا علي، فحمله الى مخيمات الاعداء لان الدماء قد سالت على عينيه، فاحتوش الشباب، هذا يضربه بسيف وذاك يطعنه برمح وذاك يرميه بحجار، الى ان مزقوا جسده وخر من على جواد منادي الحسين. خر الشباب من على جواده مقطع الإربا الإربا، علي الحسين ينظر من بعيد إلى علي الأكبر لما وجد الشباب قد فقد أقبل الحسين مسرعا على جواده مصيبة وين وصل الحسين شاف الأكبر مقطع على الأرض الرواية تقول الحسين ما عرف ينزل من على ظهر الجواد معذور أبو علي معذور معذور هذا شبيه النبي معذور استوى الحسين رمى بنفسه من على ظهر الجواد وضع صدره على صدر الشباب ونادى بني علي بني علي بني علي على الدنيا يا علي يا علي الحسين عند مصرع ولده تقول الروايات الحسين احتضر ثلاث مرات واحدة من هالمرات عند وداع الأكبر المرة الثانية عند مصرع الأكبر زينب تعرف الحسين تعرف الحسين عند مصرع الأكبر رايح يموت شلون زينب تنقذ الحسين المعذرة الشيعة المعذرة تقول الرواية خرجت من الخيمة وقد وضع أمسكت رأسها بعشر أناملها وهي تنادي وابن أخيا وعليا سمع الحسين صوت أخته قام مسرعا ترك ولده أمسكها من يدها أخي ارجعي من الخيمة لكي لا يشمت من الأعداء أبا عبد الله أينك عنها يوم الحادي عشر الشمر يرفضها بدر يضربها وهي تنادي حسين أكبر يا نوري انقطع وصالك بسيفه يا علي مرحبا مرحبا انقطع وصالك بسيفه بعدك على الدنيا العفا فرجاك خلنا نروح ويا ويا شيبتني يا ابني وخليت القلب ما من عمك العباس ظهري يا عليم ما ادري تتحمل لا لها يا ابني شقول العمدان يا علي يا علي يا ابني شقول العمدان لا تايلة وليلة الحزينة ترتجي ما أيست اقول لهم علي صار علي ابو علي مصروح بالرب العدوان جسمه مقطع العدوان جسمه مقطعين امر الفضل قوم العزيز تغمضي عيناه يا ليل وعن حرة الغبرة للدلال قومي انشه أكبر يا نوح إخواني جزاكم الله خير. اللهم إنا نسألك وندعوك بشهداء كربلاء بمولانا وسيدنا علي الأكبر فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والممهدين لظهوره والمقوين لسلطانه والمستشهدين تحت يديه وتحت لوائه اللهم بحقهم فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وفك الأسرى والمسجونين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها
ان شاء الله يكون الجدع والبكاء واللباس